قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
دين خدام فرسان السنة فرسان السنة شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام
نحكي عنهم في كلمات ونقدمهم في حلقات
ونقول سؤالا في الحلقة عن اسم الفارس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومخرجنا بإذن الله تعالى من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، تحدثنا في المرة السابقة في الموعظة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى عن موضوع عظيم جليل، وهو الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وهذا أصل أصيل في دين الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يعطي العبد على حسب فعله. وفي بداية الكلام عن هذا الموضوع تحدثنا عن الأسباب التي دعت للكلام عن هذا الموضوع، وقلنا أنها ثلاثة أسباب. السبب الأول هي التعرف على أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى وعز وجل. فكل ما على هذا الكون، كل ما في هذا الكون، ما هو إلا أثر من آثار صفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. والسبب الثاني قلنا التنبيه على أن ما يحدث للعبد في العاجل أو في الآجل، في الدنيا أو في الآخرة، إنما هو بسبب فعله، إنما هو بسبب فعله، ولا يظلم ربك أحدا. من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ولا يظلم ربك أحدا. والجزاء من جنس العمل. وأما السبب الثالث الذي ذكرناه في المرة السابقة بفضل الله عز وجل، وهذه إشارة سريعة لما تحدثنا عنه في المرة السابقة ربطا للموضوع بعضه ببعض بفضل الله تبارك وتعالى، فالسبب الثالث لدراسة هذا الموضوع هو تطمين المؤمن وتحذير الكافر والمنافق والفاجر وما إلى ذلك، أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أن المؤمن الذي استقام في ظاهره وصلح باطنه، يعني هذا الإنسان الذي على هذه الحال وعلى هذه الشاكلة أبدا لن يختم له بسوء بفضل الله عز وجل، فما عرف ذلك ولا حدث ذلك بفضل الله عز وجل، الذي يستقيم على شرع الله عز وجل في الظاهر وباطنه على صلاح وعلى تقوى، هذا له حسن الخاتمة بفضل الله تبارك وتعالى عز وجل. إنما تكون سوء الخاتمة لمن كان في نيته خبث وضلال والعياذ بالله، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من النفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق، سبحانه وتعالى وعز وجل هو ولي ذلك والقادر عليه. والنقطة الثانية التي تحدثنا عنها في المرة السابقة الأسماء، أسماء الله الحسنى التي يدور حولها هذا البحث وهذه الموعظة، وقلنا أنها ثلاثة أسماء. الاسم الأول من أسماء الله تبارك وتعالى الذي ذكرناه في المرة السابقة اسم الله الحكم، اسم الله الحكم سبحانه وتعالى وعز وجل، واسم الله الحكيم فهو الحكم والحاكم والحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل، وكذلك ذكرنا اسم الله عز وجل العدل سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم وهو الحكيم وهو العدل، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من العبيد لا في الدنيا ولا في الآخرة سبحانه وتعالى عز وجل. فأما في الدنيا فحينما ذكر الله عز وجل كيف أهلك القرى الظالمة ولماذا أهلكهم، بيّن سبحانه وتعالى أنه أهلكهم بذنوبهم، وما ربك بظلام للعبيد. قال تبارك وتعالى تلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله تبارك وتعالى يهلك القرى الظالمة بظلمهم لأنهم ظلموا، والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فأنا يعني أريد أن أشير إشارة سريعة إلى أن الله تبارك وتعالى، يعني الناس الآن ينظرون إلى عتو وعلو وفجور اليهود الملاعين وكيف أنهم تجبروا وتكبروا وفعلوا بإخواننا ما فعلوا، أقول لهم لا تحزنوا ولا تيأسوا، فالله تبارك وتعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله عز وجل يملي لهم، يمهلهم، يعني يترك لهم الأمر يعني شيئا حتى إذا أخذهم فلن يفلتهم سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يجمعهم في هذا المكان ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهم يعني لن يكونوا أشد من فرعون ولا أشد من قوم عاد ولا من هذه القرى التي أهلكها الله عز وجل، وسيهلك هؤلاء بفضل الله عز وجل عاجلا بغير آجل بإذن الله. ندعو الله عز وجل أن يهلكهم عاجلا غير آجل سبحانه وتعالى وعز وجل. وأما في الآخرة فالله عز وجل أيضا لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى وعز وجل، إنما هي أعمال العباد، إنما هي أعمالهم يحصيها عليهم سبحانه وتعالى وعز وجل. وقد ذكرنا الحديث الطويل الشهير الذي رواه أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، إلى أن قال سبحانه وتعالى عز وجل في نهاية الحديث سبحانه وتعالى عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد قال تبارك وتعالى عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال تبارك وتعالى: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى وعز وجل. وبإذن الله تبارك وتعالى نقول بعض الأمثلة التي نقرر بها هذا الأمر الجليل، وهو أن الجزاء من جنس العمل. الآيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة جدا أيضا في بيان هذا الأمر، ولكننا بإذن الله تبارك وتعالى نقتصر على بعض هذه الآيات أو بعض هذه الأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى. أول هذه الأمثلة التي نتحدث عنها تقرر هذا الأمر أن الجزاء من جنس العمل، قول الله عز وجل في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نتحدث عن هذه الآية بإذن الله عز وجل بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخو شريف فضل حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
السلام عليكم.
الله يكرمك.
سمح حضرتك معلش انا قطعت، يعني انا قطعت حديث.
اسعدتنا، احسن الله اليك. اسعدتنا، بارك الله فيك. تفضل.
يعني حاجه بره اللي حضرتك بتتكلم فيه.
تفضل يا اخ، تفضل.
انا دلوقتي انا شاب عندي 24 سنه.
نعم.
كتبت كتابي بقالي اسبوع دلوقتي.
نعم.
ف يعني انا حلفت بالطلاق من غير ما اقصد، يعني انا مش يعني هي طلعت من بوقي كده.
يعني ماذا قلت؟ ماذا قلت؟
يعني انا كان قاعد معايا واحد صاحبي فبيسالني على حاجه، قلت له الحاجه دي معايا، قلت له على الطلاق دي ما معايا،
قلت علي الطلاق دي ما معايا،
يعني انا مش قاصد ان انا احلف اساسا بالطلاق ولا مش عارف طلعت ازاي اساسا.
طيب انت لم تنوي طلاقا؟
نعم.
لم تنوي طلاقا؟
لم تنو... لا ما فيش نية للطلاق اساسا ولا اي حاجة، هي جت على لساني كده ونشكل غلطة لسان بس.
طيب يا اخ شريف احسن الله اليك، تابع وفي نهاية الحلقة باذن الله تبارك وتعالى ساجيب على سؤالك باذن الله تبارك وتعالى. احسن الله اليك، حاضر بارك. تفضل يا اخ، جزاك الله خير. نرجع الى موضوعنا، ونحن نسعد بكل إخواني الذين يتصلون، يعني نحن يعني إن شاء الله عز وجل وكل مشايخنا الأفاضل الذين يزورون على القنوات، يعني إنما هم يظهرون لكي يتعلموا ويعلموا الناس، ويعني ليسدوا حاجة الناس في مثل هذه الأمور. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب العالمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما سبحانه وتعالى وعز وجل. نعود إلى موضوعنا، يقول تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثبت في تفسير ابن جرير عن ابن عباس وعن قتادة وعن الضحاك أنهم قالوا: اجتمع اليهود والنصارى والمسلمون، اجتمعوا فقالوا، كل واحد منهم يقول مقالة، فقالت اليهود: نحن قبلكم ونبينا كليم الله عز وجل، ونحن أحباء الله وأصفياؤه، ولن يعذبنا الله ولن يدخلنا النار. احنا قبليكم ورسولنا كليم الله، واحنا أحباء الله وأصفياؤه، ربنا مش هيعذبنا ومش هيدخلنا النار. وقالت النصارى: نحن قبلكم ونبينا روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ونحن أبناء الله وأحباؤه، ولن يعذبنا الله ولن يدخلنا النار. وقال المسلمون: نبينا خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، ونحن آخر الأمم، ولن يعذبنا الله ولن يدخلنا النار. فأنزل الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسألة مش بمجرد الأماني، يعني ليس لأنكم أول الأمم ونبيكم كليم الله، ليست هذه هي المسألة، وهؤلاء ليس لأنكم يعني قبلنا ونبيكم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ولا هؤلاء ولا المسلمون لأنهم يعني نبيهم صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء وسيد الأنبياء وما إلى ذلك. ليست هذه هي القضية، ليس الشرف في هذا، وإنما القضية قضية المنهج الذي تتبعونه وتسيرون عليه. ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هذه ليست هي القضية. أمال إيه؟ ما يعني ما هي القضية؟ قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. الذي يسير على المعصية ويرتكب المعصية سيعاقب عليه، والذي يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك سيأخذون أجرهم أيضا، سيدخلون الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إذا المسألة قضية اتباع للمنهج، أن تسير على طاعة الله عز وجل وعلى المنهج الذي جاءك من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الأمة ستدخل الجنة إلا من أبى، إلا الذي يرفض. من هذا الذي يرفض دخول الجنة؟ يعني هذا أمر محال، مش حد في الدنيا يأبى أن يدخل الجنة. فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس بمجرد الأماني، ليس بمجرد الإيه؟ أن تشتهي وأن تقول، لا، وإنما هو اتباع للمنهج. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني، يعني من سار على منهجي، دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالقضية قضية اتباع للمنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هل أنت مؤمن طائع لله عز وجل مستقيم على أمر الله عز وجل أم أنت من أهل النفاق أو من أهل الفجور أو من أهل الكفر الذين شاقوا الله عز وجل وشاقوا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يستوون لا يستوون. يعني هذه قضية ينبغي أن تنتبه إليها جيدا. وهذه قررها تبارك وتعالى في غير ما موضع من كتاب أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون هذا لا يمكن أبدا لأن الله عز وجل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى عز وجل الذي لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى وعز وجل. نأخذ اتصال ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أختي نرمين. السلام عليكم. قطع الاتصال. أحسن الله إليك. طيب بإذن نرجع إلى الآية التي معنا وكما قلت لكم هي في سورة النساء. وقد روى أحمد والحاكم بسند صحيح أقره على عليه الذهبي أنه لما نزلت هذه الآية طبعا شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجعت مرة أخرى لأخت نرمين نقول الحديث بعد هذه المكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ.
يا مرحبا بارك الله فيك.
نرمين يا شيخ اللي كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات بعد الحلقة.
نعم أهلا بك وسهلا.
نعم حضرتك يا شيخ أنا بس كنت عايزة بس يعني أشكر حضرتك على حسن استماعك ليا ولي بس يوقف الرياضة.
ربنا يبارك لك أحسن الله إليك ونسأل الله أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. وهذا يعني واجبنا أن نستمع إليكن وإلى إخواننا وأن يعني نحاول على قدر استطاعتنا أن نتعاون معا على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال آمين يا رب العالمين. والحمد لله أنك تتابعي هذا أمر حسن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. طبعا الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل سوء يجز به. من منا لا يرتكب يعني معصية من المعاصي أو يفعل فعلا من الفعال التي يعني هي من السيئات. كلنا أصحاب معاصي وكلنا ذو خطأ. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم جميعا يا رب العالمين. قال أبو بكر يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية من يعمل سوء يجز به كيف الفلاح بعد هذه الآية. فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تصيبك اللأواء يعني الحمى يعني أنت تمرض وتتعب وتصيبك الحمى وما إلى ذلك. فقال بلى. فقال صلى الله عليه وسلم فهذا مما تجزون به من يعمل سوء يجز به. لكن خلي بالك في حق المؤمن كفارة. يعني المؤمن الذي آمن بالله عز وجل وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم وسار على المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هذا إن بدر منه بعض المعاصي وبعض السيئات في أثناء طريقه إلى الله عز وجل لكنه يسير على المنهج الصحيح في أثناء هذا الطريق وفي أثناء سيره على هذا المنهج إن بدر منه بعض المعاصي وبعض الآثام هذا إن تاب إلى الله عز وجل أو إن أصيب بمصيبة هذه تكون من المكفرات ولعلنا ذكرنا هذا في موعظة من المواعظ السابقة بفضل الله عز وجل، أن الله عز وجل جعل للإنسان مكفرات للذنوب والمعاصي في الدنيا، أربع منها في الدنيا وثلاث في القبر وثلاث في الآخرة ذكرناها، منها التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة. فالإنسان قد يصاب بمرض من الأمراض، قد يتعب، قد يعني تصيبه الحمى وما إلى ذلك، فهذه تكون بالنسبة للمؤمن مكفرات للذنوب والمعاصي بفضل الله عز وجل. وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فالمؤمن هذا في حقه تكفير للسيئات والمعاصي فضل الله عز وجل. وأما في حق الكافر إن أصيب بهذه الأشياء في الدنيا فهي عقوبة له في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، آمين يا رب العالمين. متنا يا رب على الإسلام نحن وإياكم وجميع المسلمين يا رب العالمين. شاب من الشباب أبوه كبر في السن، هذا الشاب تعب من يعني تمريض أباه ومن رعايته وما إلى ذلك، فأخذه إلى الصحراء ومر على صخرة، ثم عند الصخرة الثانية أراد أن يذبحه. قال له: ماذا تريد أن تفعل يا ولدي؟ قال: أذبحك، فقد سئمت من هذه الأشياء التي أفعلها معك وتعبت. فقال له: إن أردت أن تفعل ذلك فاذبحني عند الصخرة الأولى. قال: ولما؟ يعني ما هو الفارق بين الصخرة الأولى أو الصخرة؟ أنت ستذبح هنا أو هناك. قال له: استمع جيدا أخي الحبيب، أيها الشاب، أختي الشاب، استمع إلى هذه المقولة جيدا. قال له الرجل: قد ذبحت والدي عند الصخرة الأولى ولك يا ولدي مثلها، والجزاء من جنس العمل. يعني كما أنني ذبحت أبي عند هذه الصخرة أنت ستذبحني وأنتبني عند هذه الصخرة، وابنك أيضا سيذبحك عندها، سبحان الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه روي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الشرع يدل عليه، وهذه معلومة مؤكدة في شريعة الرب تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساءكم. طبعا لعل الكثير منا سمع عن هذه الواقعة وهذه الحادثة التي حدثت في الزمان الماضي، أيام كانوا يسقون الماء بالقرب، الساقيات إلى البيت، إلى كل بيت من البيوت. الحمد لله من فضله الله تبارك وتعالى نحن الآن يعني عندنا الحنفيات وعندنا الماء البارد والماء الساخن، واللهم لك الحمد، وأسأل الله عز وجل أن يغدق علينا من نعمه سبحانه وتعالى وعز وجل، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمته مثنين بها عليه قابليها سبحانه، يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. في هذه الأوقات كان السقى يأتي إلى البيوت بالقرب، يعني يعطي للبيت القربة، يفرغ القربة في خزان من الخزانات وينصرف إلى مكان آخر وهكذا. خرج أحد الرجال إلى عمله وإلى محله وإلى دكانه، وكان رجلا صالحا وامرأته امرأة صالحة، فكان هذا السقى يأتي إلى هذا البيت يدق الباب ويلتفت ويعطي ظهره للباب حتى تخرج المرأة الصالحة تأخذ القربة تفرغها، ثم تخرج تضعها على الباب ويأخذها هو وينصرف. هذا هو الحال في كل أوقاته مع هذا البيت. هذا الرجل صاحب البيت الذي كان عنده الدكان، جاءت إليه امرأة ذات مرة يعني لعلها أعجبته فأراد أن يصيب منها شيئا، أراد أن يعني يكلمها كلاما أو أن يمسك بيدها أو يفعل شيئا من هذه الأشياء. في نفس هذا التوقيت هذا السق جاء إلى بيت زوجاته، حينما دق الباب لم يلتفت ولم يعطي ظهره للباب وإنما وقف أمام الباب، فلما خرجت المرأة الصالحة أراد أن يمسك بيدها وأن يقول لها كلاما، يعني نسأل الله عز وجل لكم السلامة والعافية، فالمرأة زجرته وأغلقت الباب في وجهه. فلما عاد زوجها وقص عليها ما قص، قالت له هذه الكلمة الشهيرة التي صارت مثلا بعد ذلك دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، يعني أنت تفعل هذا وهذا سيفعل بأهلك، ومن زنى في أهل بيت بألف درهم يزنى في أهله بنصف الدرهم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية يا رب العالمين. تبارك من أجرى الأمور بحكمة كما شاء، لا ظلما أراد ولا هضما، سبحانه وتعالى لا يحمل إنسانا وزر غيره ولا يهضمه حسناته سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هذا هو الدليل الأول أو المثل الأول الذي يؤكد بحثنا، قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الآية الثانية وهي آية في سورة يعني من الصور العظيمة القصيرة في جزء عامة كل الناس يحفظونها، ويقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كلنا نحفظ هذه السورة، سورة الزلزلة، وكلنا يحفظ هذه الآية، لكنها تمر علينا مرور الكرام، وهذه الآية لو تدبرناها لتفتتت أكبادنا، لو تدبرناها ولو وعيناها حق يعني الوعي لا يعني لدمعت عيوننا ولا يعني. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا حتى نستشعر القرآن ونتدبر آي القرآن ونفهم معاني القرآن. الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية وفيما فيلتها أنه يحاسب العباد على مثاقيل الذر، على مثاقيل الذر، الحساب يوم القيامة بمثقال الذرة، يعني لا نقول بالكيل والكيلو والطن وما إلى ذلك، لا، وإنما سيحاسبنا الله عز وجل على أعمالنا بالذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم يا رب العالمين. تذكروا الآية التي ذكرناها منذ قليل في سورة الأنبياء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهنا يقول تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نحن نعيش في هذه الأيام والناس يفعلون المعاصي والآثام، لا أقول بالكيل وما إلى ذلك، ولكن البعض يبارز رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى بالمعاصي والآثام، يجهر بالمعاصي والآثام الكبائر وبالمبيقات، ويحارب الرب سبحانه وتعالى وعز وجل كأنه لن يموت وكأنه لن يقف أمام الله عز وجل يوم القيامة، وهذا أمر في غاية العجب. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا. روى الترمذي والحاكم بسند صحيح وافقه عليه الذهبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم اقرأ 3 سور من ذوات ألف لام ميم، يعني زي سورة البقرة ألف لام ميم، آل عمران ألف لام ميم وما إلى ذلك. فقال الرجل يا رسول الله كبر سني وضعف جسمي وغلظ لساني، يعني لا أستطيع أن أحفظ أو أن أقرأ أن أحفظ مثل هذه السور الطويلة. فقال له صلى الله عليه وسلم اقرأ 3 سور من ذوات حاميم. فأعاد الرجل نفس الكلام، فقال له صلى الله عليه وسلم اقرأ 3 سور من المسبحات، يعني يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وما إلى ذلك. فأعاد الرجل كلامه يا رسول الله كبر سني وضعف جسمي وغلظ لساني. فقال له الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، خلي بالك أقرئني سورة جامعة، يعني تجمع كل أحكام الإسلام وما ينبغي أن يفعله الإنسان لينجو عند الرحمن، يعني هاي السورة ملخصة آيات بسيطة يفهمها يتدبرها إن عمل بها ينجو عند الله عز وجل. فأقرأه صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني أنا أريد أن ننتبه إلى هذه السورة، أقرأه عليكم وأكمل الحديث بعد أن أخذ هذا الاتصال إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. أخ فريد السلام عليكم. الأخت فريدة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. قطع الاتصال. نعم أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. طيب حاولي أن تعاودي الاتصال بارك الله فيك، ونحن إن شاء الله عز وجل نلتقي إن شاء الله عز وجل. فأقرأه صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال الرجل والله لن أزيد على هذا، يعني هذه تكفينا. فقال صلى الله عليه وسلم قد أفلح الرويجل، أفلح الرويجل إن حقق هذا وصار على هذا المنهج. أخذ اتصال وارجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت فريدة مرة أخرى السلام عليكم.
السلام عليكم يا
شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ. الله يبارك لك يا رب.
الله يعزك بارك الله فيك.
اتفضل. في السعودية بعمل عمرة من شهر 4.
نعم.
كانت معايا والدتي يعني
يا ريت حضرتك بس ترفعي صوتك عشان مش سامع.
كان معايا والدتي وجوزي يعني وحماتي وكلنا، فانا ماما كانت قاعده على كرسي، يعني انا كنت انا اللي بعمل لها العمره يعني على الكرسي بعدها. بس حضرتك انا رحت عادي، رحت المدينه مفيش حاجه، ورحت واليوم اللي رحت فيه الكعبه يعني فاجئت يعني دم الحيض. يعني سألت المشرف بتاعنا فقال لي حرام وبتاع ان انت تنزلي يعني قدام الكعبه كده، لازم يعني بعد ما تخلصي، وهي 4 ايام بس او 3 ايام، وهي بتقعد عليا اكتر من كده. فاضطريت كمان ان انا معايا مامتي وانا يعني من ست كبيره ما تقدرش حتى تمشي، فنزلت يعني استغفرت ربنا ونزلت يعني ودعيت ربنا يستقبلها مني، ويعني مش عارفه يعني الذنب عليا، وعملت يعني عملت العمره بتاعتي ودخلت عند الكعبه وحطيت ايدي عليها وبقيت ادعي.
رغم ان انت عندك دم الحيض. طيب ده طيب ساجيب عليك، يعني ايه السؤال بالظبط؟ يعني حرام ولا مش حرام؟
هو حرام مش حرام، وبعدين انا عملت في نفسي يعني وانا كده برضه في نفس الوضع اللي انا فيه، عملت ليا برضه العمره وعملت لابويا الله يرحمه عمره وعملت لجدتي، انا مش عارفه ذنب عليا ان انا عملت كده ولا ايه، بس انا ما صليتش يعني، هو انا طفت حوالين الكعبه وعملت كل مناسك العمره.
طيب انا ساجيب عليك باذن الله عز وجل في نهايه الحلقه. احسن الله عليك، ربنا يتوب علينا عليك ويصلح لنا حالك يا رب العالمين. نعود إلى موضوعنا. فأقرأه النبي عليه الصلاة والسلام سورة الزلزلة، فقال رجل والله يا رسول الله لن أزيد على هذا. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر ما لنا فيها، يعني ما لنا فيها إن أسقيناها وأطعمناها، يعني الحمر حمار، لو إن إحنا أدلنا له مية، لو إن إحنا أكلنا أو رعنا أو ما إلى ذلك، هل لنا في ذلك أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، واستمع إلى هذا المعنى، ما أنزل الله علي فيها شيئا، يعني بخصوص هذه الحمر بالذات، إلا الفازة الجامعة، يعني السورة الفازة التي لا مثيل لها ولا نظير لها، إلا الفازة الجامعة، ويقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا العمل عمل صالح أم لا؟ يعتبر في الخير أم لا؟ طبعا يعتبر في الخير، فإن كان كذلك فإن شاء الله عز وجل لك في ذلك أجر، ولك في كل كبد الرطب أجر. هناك بعد ذلك أدلة كثيرة جدا تبين أن الإنسان يحصل الأجر على مثل هذه الأمور بإذن الله عز وجل. وكلنا نعلم وجل الناس يعلمون الآن أنه يعني قد بين عليه الصلاة والسلام أن هناك بغي من البغايا قد دخلت الجنة، دخلت الجنة بسبب سقايتها لكلب كان عطشانا فملأت خفها ماء فسقط الكلب، فشكر الله عز وجل لها فأدخلها الجنة بمثل هذه الفعلة. وأسأل الله عز وجل أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. هذا هو المثل الثاني أو الآية الثانية. الآية الثالثة قول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الجزاء من جنس العمل، من اتبع الهدى الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا. الجزاء من جنس العمل، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبي تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله عز وجل هذه الآية التي ذكرناها، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. خلي بالك بقى إن العكس بالعكس، الذي يعرض عن هذا الهدى الذي جاءه من عند الله عز وجل فإنه سيضل في الدنيا وسيشقى في الآخرة وسيحشره الله عز وجل أعمى كما تعامى عن هذا الهدى وسينسى كما نسي أو تناسى هذا الهدى. وكل، أنا أريد أن تنتبه إلى هذا المعنى، وكل من كفر بالله عز وجل وكل من أعرض عن الله عز وجل وكل من أعرض عن الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل عاقبه الله عز وجل بثلاثة أمور، انتبه إليها جيدا. كل من أعرض عن الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل عاقبه الله عز وجل بثلاثة أمور: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. الإنسان حتى وإن كان أغنى الأغنياء، حتى وإن كان يعني من أقوى الأقوياء، حتى وإن كان عنده من المال، طالما أنه أعرض عن الله عز وجل وأعرض عن الهدى الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، فهذا الإنسان سيكون مهموما دائما. وهذا نراه في حق هؤلاء الذين أعرضوا عن الله تبارك وتعالى. لا يغرنك حينما يظهرون على شاشات التلفاز ويبتسمون ابتسامات جوفاء ويقولون نحن نعيش حياة مترفة ونحن سعداء، لكن اسأل هؤلاء جانبا، وقد سألت كثيرا من هؤلاء هل تشعر بالسعادة؟ يقول والله لا أشعر بس إنما هي كلمات نقولها أمام الناس يعني من باب الإيه الدعاية والإعلام وما إلى ذلك، لا نشعر بأي سعادة رغم كل الأموال ورغم الصحة ورغم كذا وكذا وكذا. سبحان الله، عاقبه الله عز وجل بهم لازم وتعب دائم، دائما هو جسمه يعني كأنه مقيد بالحديد. سبحان الله، الإنسان الذي يعيش على معصية الله عز وجل المعاصي تكبله وتقيده وتوهنه وتضعفه وتجعله يخلد إلى الأرض، نسأل الله لكم السلامة والعافية. وحسرة لا تنقضي، هذا الإنسان دائما يتحسر، يعني إن أعطاه الله عز وجل مليارا من الجنيهات قال ولما لم يكون اثنين، يتحسر على ما فاته، يتحسر على لماذا لم يجمع أكثر من هذا، ولو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له ثان ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، يتحسر لأنه فاتته هذه اللذة، يتحسر لأنه فاتته هذه الصفقة، يتحسر. هذا هو حال هذا الإنسان الذي هو بعيد عن هدى الله عز وجل الذي جاء من عنده سبحانه وتعالى عز وجل. أما المؤمن فليس كذلك، وقد ثبت في صحيح مسلم حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن فقط هو الذي يرتاح البال باله ويطمئن قلبه وتهدأ نفسه لأنه يعيش مع هذا الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل. وقد روى أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني الإنسان الذي همه شغله الشاغل مرضات الرب تبارك وتعالى، همه شغل الشاغل الآخرة إرضاء الله عز وجل في الآخرة، هذا الإنسان همه الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا، همه الدنيا وشغله الدنيا، قلبه متعلق بالدنيا، هذا الإنسان شوف ماذا له، نؤتيه منها. من كان يريد ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ابن آدم ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. سبحان الله، هذا الإنسان الذي ينشغل بالدنيا ويهجم على الدنيا دائما مشغول دائما مكروب دائما مهموم ومع ذلك هو فقير دائما. سبحان الله، مهما امتلك من الأموال ومهما امتلك من العقارات ومهما تكدست البنوك في الأموال من الربا في البنوك هو فقير ودائما يحتاج إلى المزيد والمزيد والمزيد. وأما الإنسان الذي يعيش على طاعة الله عز وجل حتى إن كان فقيرا تجده غني النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وانتبه، وهذا في الدور الثلاثة الله عز وجل يفعل يعني هذا الأمور مع هذا العبد المؤمن في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وكذلك الإنسان الذي ابتعد عن دين الله عز وجل فسيعذب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ونسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. أما الأمر الرابع أو المثال الرابع قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، الجزاء من جنس العمل، عاش على طاعة الله عز وجل سواء كان من الذكور أو من الإناث، وعاش على طاعة الله عز وجل وهو مؤمن، فهذا يحييه الله عز وجل حياة طيبة. هذا الإنسان سيسعد في هذه الحياة الدنيا، وسيسعد في القبر، وسيسعد في الآخرة. السعادة في الدنيا يا أخوانا والله ليست بكثرة الأموال، وليست بكثرة الأولاد، وليست بكثرة اللذات التي يحصلها الإنسان من شرب خمر أو من نساء أو لا، والله السعادة في الدنيا الحقيقية، السعادة الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل. لكن أنا أقول لمن كان طائعا لله عز وجل وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. أما هؤلاء الذين يعني يقولون نحن مؤمنين وعدي وخلاص، لا، هذا لم يشعر بحلاوة الإيمان، لأن الإيمان له حلاوة وله لذة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، نأخذ فاصل. طيب إن شاء الله عز وجل أكمل هذا الحديث سريعا ونأخذ فاصل إن شاء الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إخوة الكرام، فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
فرسان السنة لحديث نبينا خدام.
فرسان السنة
شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام،
نحكي عنهم في كلمات ونقدمهم فرسان السنة.
شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام،
نحكي عنهم في كلمات ونقدمهم في حلقات،
ونقول سؤالا في الحلقة عن اسم الفارس في الزمان
فرسان السنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم أحبتي الكرام، وكنا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين من حديث أنس الذي يبين أن للإيمان لذة وحلاوة وطعم يشعر بها المؤمن بفضل الله تبارك وتعالى. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقد روى أحمد ومسلم والترمذي من حديث العباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المؤمن يشعر بلذة ويشعر بحلاوة في قلبه، والله أعظم وأحلى وألذ من حلاوة اللذات التي يعني يتلذذ بها أصحاب المعاصي وما إلى ذلك، والله أعظم بكثير جدا. لكن هذا في حق المؤمن الذي يعني هو قريب من الله عز وجل. وقد ثبت عند مسلم أيضا من حديث صهيب كما ذكرنا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. وليس ذلك، لا، فارق كبير بين المؤمن والمسلم. هل أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله مسلم وخلاص، وبعدين هو عايش كما يعني تعيش الأنعام، وإن لا رجعون، نسأل الله السلامة على، في هذا لا يشعر بحلاوة الإيمان. إنما المؤمن الصادق الذي يتلذذ بعبادة الله عز وجل. لذلك انظروا إلى هذا الأثر العجيب في بني إسرائيل. عابد في بني إسرائيل يقول يا رب يا رب كم عصيتك ولا تعاقبني، كم عصيت. وده كلام كتير ناس بتقوله، احنا عمالين نعمل قد ايه من المعاصي والذنوب وربنا مش بيعاقبنا. فأوحى الله عز وجل إلى نبي هذا الزمان، قل لفلان العابد وكم عاقبتك وأنت لا تدري، وكم عاقبتك وأنت لا تشعر، ألم أحرمك لذيذ مناجاتي. سبحان الله، الإنسان حرم من لذة الطاعة ومن لذة العبادة ومن لذة الأنس بالله عز وجل. بماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. كم أعاقبك وأنت لا تدري، كم يعاقبنا الله عز وجل لأنه سلب منا هذه اللذة، لذة المناجاة ولذة. تخيلوا بعض الناس إذا ذكر الله عز وجل يبكي، بعض الناس إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. يعني أين هذا الإحساس وأين هذا الشعور؟ بعض الناس يستمتع ويتلذذ ويعني يشعر بلذة في قلب إذا جلس في مكان وحده يخلو بربه عز وجل، يناجيه ويذكره سبحانه وتعالى عز وجل. كم من البشر إذا ذكر الله عز وجل في هذه الأيام لا يشعر بأي شيء، كأنه في سجن. كم من الناس إذا دخل إلى الصلاة يعني لم تقر بها عين ولم يهدأ بها ولم تهدأ بها نفسه، بل كأنه في سجن والعياذ بالله. يقول متى تنتهي الصلاة؟ وهناك أناس إذا دخلوا إلى الصلاة ما أرادوا أن يخرجوا من الصلاة، إذا سجدوا لله عز وجل استمتعوا بسجودهم لربهم سبحانه وتعالى وعز وجل. كم أعلم أن الوقت قد ضاق بنا وأن الأدلة كثيرة في هذا المبحث يعني التي كنت قد حضرته يعني لا أستطيع أن أكمله الآن. أريد أن أجيب على إخواني الذين اتصلوا، وبإذن الله عز وجل في ليلة الأحد القادم، يوم السبت القادم بإذن الله عز وجل في ليلة الأحد إن شاء الله عز وجل نحن نجعل هذا الوقت للرقاق ومثل هذه المواعظ، نسأل الله القبول. وفي يوم الخميس في صباح القرآن إن شاء الله سنقوم بعمل دراسة منهجية في العقيدة وفي الفقه أو فيما يشابه ذلك، إن شاء الله تكون دراسة طيبة بإذن الله عز وجل. أجيب على إخواني الذين سوا. أخونا الأخ شريف قال يعني هو لسه عاقد وانفلت لسانه وقال علي الطلاق لأحد أصحابه وكذا وكذا. أنا يعني أقول وأحذره، يا رجل أنت يعني لسه عاقد وما زلت صغيرا والعمر أمامك طويل. أنا أريد أن أنبه الجميع، أمسك عليك لسانك، لا تتلفظ بهذه اللفظة، يعني أمسك لسانك في هذه اللفظة بالذات، لأنه يعني الكلمة أنت تتزوج بكلمة وتطلق بكلمة. لكن يعني هذا الذي معنا، أنا أريد أن أشير إلى هذا المعنى ببساطة. لفظة الطلاق تكون باللفظ الصريح وتكون باللفظ لفظ الكناية. لفظ الصريح إن قلت لزوجتك أنت طالق، هذه تقع بها الطلاق حتى ولو لم تنوي. يعني بمجرد أن تتلفظ اللفظ الصريح تقول أنت طالق، هذا خلاص يوقع الطلاق. لكن لفظة الكناية أو ألفاظ الكنايات، يعني كأن تقول لها يعني اذهبي الحقي بأهلك روحي في 60 داهية، يعني الناس بتقول كده كتير. أو تقول لها يعني يلا مش عايز أشوفك مهنة تاني أو مش عايز أشوف وشك تاني أو ما إلى ذلك، هذه تسمى ألفاظ الكنايات. هذه الألفاظ نسأل من قالها، هل كنت تنوي الطلاق أم لا؟ إن نوى الطلاق بهذه الألفاظ يقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق بهذه الألفاظ لا يقع الطلاق. أهل العلم قالوا أن لفظة علي الطلاق من هذه الألفاظ، ألفاظ الكنايات. فنسأله هل كنت تنوي الطلاق أم لا؟ إن قال كنت أنوي الطلاق يقع الطلاق، إن لم يكن ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. وطبعا هو أخونا الشريف قال أنا والله ما أعرف هي اللفظة دي طلعت مني إزاي وما كنت أنوي الطلاق ولا شيء. فبإذن الله تبارك وتعالى لا يقع الطلاق في هذه الحالة طالما أنك لم تنوي الطلاق بهذه اللفظة التي عدها أهل العلم من ألفاظ الكنايات. وأما أختنا التي تقول يعني كنت حائض، فهذه أمرها عجيب. يعني المسألة الأئمة الأربعة، طبعا تعرفين يا أخوانا أن الحيض، أن دم الحيض ده نجس بالإجماع، والمرأة في هذه الحالة لا يجوز لها أن شوف لا يجوز لها أن تغتسل للطهارة. يعني ممكن تغتسل غسل عادي لكن لا تغتسل بنية الطهارة، نظافة ماشي لكن بنية الطهارة لا. لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن يجامعها زوجها، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة ويشترط للطواف ما يشترط للصلاة. فلا يجوز لها هذه الأشياء، لا يجوز أبدا، يحرم عليها ذلك. ده يا أخوانا ينبغي أن يفهم جيدا. فهذه الأخت كان ينبغي عليها ألا تفعل ذلك، ألا تفعل. هذا قول أهل العلم جميعا، والأئمة الأربعة يقولون حتى في حج الفريضة، في حج الفريضة يقول العمرة، في حج الفريضة إن حاضت المرأة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تفعل ما يعني يعني من طواف أو سعي أو أعمال الحج، إنما يجوز لها، استغفر الله، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لكن يجوز لها أن تفعل ما يفعل الحج بعد ذلك. لا يجوز لها أن تطوف بالبيت لكن تفعل ما يفعل الحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أمرها ألا تطوف بالبيت وأن تفعل ما يفعل الحج، لكن هذه يحرم عليها الطواف بالبيت إلا في حالة الظروف الصعبة. وإن كان هو ده الكلام ده فين يا أخواننا؟ في الحج، حج الفريضة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال يعني هذه المرأة لو كانت في حج الفريضة، مش في العمرة يعني، أنا بس ينبغي أن تنتبه جيدا، في حج الفريضة وتعرفين مواعيد الطيران والمشاكل التي تحدث من التأخير وما إلى ذلك، هذه المرأة يكون عندها العذر في أن تطوف بالبيت حتى وهي حائض، وأن يعني تفعل أعمال الحج وأن تحج وأن تنتهي من مراسم الحج، وإن شاء الله عز وجل يكتب لها. هذا في حج الفريضة، فارق كبير. لكن الأخت التي حدثتنا من منذ قليل قالت هي فعلت عمرة لنفسها وعمرة لمش عارف لمين وعمرة لمين وعمرة ما، يعني ما هذا، ما هذا، هذا يعني استهانة بالأمور الشرعية. لا ينبغي لك أن تفعلي مثل هذا، ويحرم عليك، وينبغي أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذه الفعلة. فالحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز لزوجها، ولا يجوز لها أن تجعل زوجها يجامعها، ولا أن تطوف بالبيت، ولا أن تغتسل للطهارة. وكل هذه الأمور ينبغي أن تكون معلومة لدى الأخوات. هذا فقه ينبغي على الأخوات المسلمات، على المؤمنات أن يتعلمناه، سبحان الله العلي العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يلطف بنا وبكم. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس في صباح القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.